أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام الدليل العقلي على حجية مطلق الظن، كان الكلام فيما سبق في ذكر الوجوب العقلية على حجية خبر واحد، وقد عرفت بما لا مزيد عليه. الكلام اليوم في الوجوب العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن، سواء كان من خبر واحد أو من غيره، وفي الواقع هي أربع وجوه، أربع، وأهمها الرابع هو دليل الانسداد. فلنرى هذه الوجوه، فلنرى هذه الوجوه هل هي تامة أم لا. فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، قال صاحب الكفاية رحمه الله وهي أربعة. الأول، أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو تحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المضمون لازم إلى آخره. في الواقع هذا الوجه ذكره أيضا الشيخ الأعظم رحمه الله، وعبارة صاحب الكفاية رحمه الله متشابهة جدا متقاربة مع عبارة الشيخ الأعظم، لكن في كل منها نقص من جهة. عبارة صاحب فيها نقص من جهة إلى صاحب الكفاية، وعبارة الشيخ الأنصاري أيضا فيها نقص من جهة أخرى. قال الشيخ الأعظم: فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر، إلى أن قال وهي أربعة. أنا أقرأ عبارته حتى أبين لك وجه الخلل فيها، وين الخلل فيها. وهي أربعة: الأول، أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المضمون لازم. أما الصغرى، وين الظن بالضرر؟ أما الصغرى فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل، أو لأن الظن بالوجوب، شوف، أو لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك. هذا خلل. قال: أو لأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك. الوجوب ما فيه يعني المفسدة. أو لأن الظن بالوجوب، قال، ظن بوجود المفسدة في الترك. الظن ما في مفسدة في الترك، في مصلحة بالفعل وعلى المصلحة بالترك. هذا خلاف، ما أدري العبارة كيف صدرت منه رحمه الله. قال: أو لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إلى آخره. ثم ما قال: وأما الكبرى. قال: أما الصغرى، الكبرى وين؟ هذا النقص. فالشيخ الأعظم عنده نقص من جهتين. من الجهة الأولى أنه قال: أما الظن بالوجوب فهو ظن بوجود مفسدة في التارك، مع أنه في التارك لا يوجد مفسدة، إنما عدم مصلحة. لا لأن الوجوب تابع للمصلحة في الفعل، فالإتيان بالفعل إتيان بالمصلحة، عدم الإتيان به تفويت المصلحة، عدم إتيان المصلحة. لا توجد مفسدة في الترك بالفعل، هذا من جهة خلل. من جهة أخرى ما قالوا أما الكبرى،
ولنا متفق على
المفروض، نعم المفروض هكذا يعني، المفروض هكذا يعني. ما رأيت المخالف هذا
اللهم قد يقال في ملازمة،
وين ملازمة؟
يعني مثلا الإنسان عندما يفوت على نفسه المصلحة التي تعود له كأنما ألقى نفسه في المفسد، عندما نافع
في لا فوت مصلحة. مثل الإنسان مثلا، مثل الإنسان مثلا يقال لم يربح، لم يربح، فوت عليه المصلحة، ما وقع في المفسد، ليس مفسد تفويت المصلحة، ليس مفسد
في مفسد أخروي.
العقاب لا 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 لا، ليس كلام عن العقاب، العقاب واضح في الوجوب في العقاب قطعان على بعض، قطعان في الوجوب عقاب
العقاب.
لا ما هو قال في العبارة الأولى، قال في الوجوب استحقاق العقاب، لقالها، فلأن الظن بالظن استحقاق العقاب، هذا واضح. العبارة الثانية الكلام، أو لأن الظن بالظن بالوجوب مفسد، الأولى هو قال الأول الظن بالوجوب.
المصلحة الإلزامية
أنا
يعني إذا قلنا بتفويت المصلحة الإلزامية هو الذي فيه مفسدة، أما مطلق تفويت المصلحة
إلى بحث كثير هذا ما ذكرناه سابقا. في الوجوه في مصلحة، وترك الفعل ترك المصلحة، يعني لم يأتي بالصلاة فاتته المصلحة، لا أنه وقع في المفسد مثل سد الزنا أو سد الكذب، واضح هذا.
يعني لما يكون وجوب حرمي على شيء واحد.
أيوه أيوه ولا لا عبارة صاحب الكفاية فيها نقص من جهة أخرى، بعدين إن شاء الله أيضا نبينه. على كل حال هنا إنصافا هذا الدليل أو خلاصته العنوان، ثم أنا أحب أن آتي ببعض المقدمات، مقدمات بعضها مر أو بشكل مختصر، بعضها لعله لم يمر، لكنها شيء مهم.
خلصت العنوان
أستاذ؟ العنوان خلصت العنوان. قالوا الظن، الظن بالوجوب أو الظن بالحرمة فيها أمران. الأمر الأول إذا ظن بالوجوب يعني الحكم، معناه ظن بالعقاب على تقدير الترك، إذا كان في الواقع الوجوب موجودا وتركه فهو ظن بالعقاب. والظن بالحرمة أيضا يلزمها الظن بالعقاب على تقدير الفعل، أيضا ظن. وأيضا الظن بالوجوب ظن بالمصلحة في الفعل، ظن بالمصلحة فعلى تقدير عدم الإتيان به تفويت المصلحة. والظن بالحرمة أيضا ظن بالمفسدة المتعلقة، على تقدير الإتيان بها فأتى بالمفسدة. هذه الصورة العبر عن الصورة. ثم قال ودفع الضرر لازم. طبعا نحن سوف نبين أن الضرر الأخروي ضرر دنيوي، الضرر الأخروي هو العقاب، هو العقاب. ودفع الضرر لازم، فإذا كان دفع الضرر لازم معناه ماذا؟ يجب إتيان بالمضمون، واضح مولانا؟ يجب إتيان ماذا؟ بالمضمون، هذا العبارة. يجب إتيان كل ظن، إذا كل ظن خش. قبل أن نشرح ونبين هذا الدليل ونفصله تفصيلا، ينبغي التنبيه على بعض الأمور لها من ناحية مفيدة جدا في كثير من الأبواب، ومن ناحية أخرى فيها تذكير لبعض الأمور، ومن ناحية ثالثة فيها ربط بالمطالب بعضها بالبعض الآخر.
من بس الخلل الذي عبارة الأظن
بعد إن شاء الله نقرأ بعض هذا نبينه إن شاء الله. هنا أما الأمر الأول، الأمر الأول عندنا قاعدتان عقليتان مستقلتان لا يوجد بينهما تصادم ولا تعارض ولا تنافي، كل منهما له مورد خاص إنما يحسن للإنسان أن يعرف مورد هاتين القاعدتين، يحسن به. القاعدة الأولى وهي قاعدة عقلية استقل بها العقل، هي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. العقل مدرك لذلك أنه إذا الشارع ما بين وأنت فحصت أتيت بوظيفتك والشارع ما بين وتبين أنه في الواقع هناك وجوب أو حرمة مثلا وأنت ما عثرت عليه بالأبواب المناسبة، فحصت واشتغلت، فهل يحصل من الشارع أن يعاقبك على ترك الوجوب أو فعل الحرام كان في الواقع وجوب أو حرمة؟ العقل يدرك القبح. ليش العقل؟ ماذا ذنبه؟ تقول ليش ما أتى بالواجب؟ هو ما وصل إليه. ليش ما وصل إليه؟ وأنا فحصت، لا يكلف نفسه إلا وسعها، أنا فحصت بالأبواب المناسبة، فعلت كل ما في طاقته، ما وجد. قلت ليش حسن؟ العقل يدرك القبح، قبح العقاب بلا بيان. طبعا بلا بيان واصل، لا بلا بيان مطلقا. ولا قد يكون بيان في الواقع، لا، مراد قبح العقاب بلا بيان واصل. عندنا قاعدة أخرى وهي وجوب، أيضا قاعدة عقلية ومستقلة، يجب دفع الضرر اللازم، طبعا الضرر الأخرى العقاب. الضرر سواء كان مقطوعا به أو مضمونا أو مشكوكا بل محتملا يجب دفعه. يعني مثلا مرة تعلم بالعقاب كما لو علمت بالوجوب أو لا، عندك علم، علم وجدان الشيء هذا أو ما يقوم مقامه علم تعبدي. نعم، فحينئذ تعرف أنت إذا خالفت عمدا بلا سبب بلا مسوغ فتستحق العقاب، تستحق العقاب. ومرة لا تظن، ما عندك علم بالحكم، أظن بالحكم فأظن بالعقاب على ترك الحكم مثلا، ومرة أشك كما لو شك بالتكليف، مرة أحتمل العقاب كما لو احتمل التكليف، احتمال. فالعقل يدرك أنه أنت إذا ما حصلت مؤمن يوم القيامة، إذا ما حصلت على مؤمن مؤمن من العقاب، المفروض أنت تحصل على مؤمن ولا تعاقب، ليش أقدامك بلا مؤمن؟ يعني مثلا أنت احتملت أو ظنيت بالتكليف وما حصل، لمرة الإنسان يظن ويفحص، يشك ويفحص، يحتمل ويفحص، مرة لا، أنا أشك هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب، يجب أو لا يجب، شو حكمية؟ أو يحرم شرب الكذا مثلا التفل أو لا يحرم، يحرم أو لا يحرم، شو حكمية؟ وأنا ما فحصت، كل شيء ما لك أحلال أو رفع ما لا يعلمون مثلا، إذا صارت لي أو المرأة وكذا، وتبين في الواقع لا هو حرام مثلا أو واجب، أنت ما المؤمن لك من العقاب يوم القيامة على التارك؟ يقول أنا كنت أحتمل، تحتمل التكليف، ما تحتمل العقاب، هذا الأصل يوم القيامة ما عندك احتمال فيه، يوجد الأصل، كل عندك احتمال، ما المؤمن لك من الأصل؟ ما فحصت، يعني لابد لكي يأمن تأمن من العقاب لابد أن تفحص، فإذا إذا ما فحصت فيجب دفع الضرر المضمون أو المحتمل المقصود يجب دفعه، وهذا أيضا عقلي، قاعدة عقلية، استقل بها العقل. أنا قلت سابقا حتى في موارد وجوب الطاعة في العلم التكليف أشوف احتمال العقاب، ما عندي قطع بالعقاب، نعم عندي قطع باستخارة العقاب. يعني مثلا أنت تعلم بوجوب الصلاة أو بأي حكم من الأحكام سواء واجب أو حرام. تعلم العلم يقيني، العلم وجداني. وأنت خالفت عمدا عالما عامدا مختارا، خالفت بلا عذر وبلا مجوز، هنا تقطع باستحقاق الإقامة، القطع بالتكليف. ولكن هل تقطع بالعقاب يوم القيامة؟ استحقاق العقاب شيء والعقاب شيء آخر. لا، ممكن تستحق العقاب لكن تأتي شفاعة الشافعي يوم القيامة، شفاعة الأب عليه السلام يشفعونك، أو مثلا الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. الله سبحانه وتعالى تقول ممكن يعفو، ليش ما غير ممكن؟ رحمة الله واسعة، ما يدريك. تقول ما أنا أستحق العقاب، تستحق، لكن ليس معناه أن إذا تستحق يعني قطعا لازم تعاقب. يمكن الله سبحانه وتعالى ما يدريني أنا على كل حال، ما يدري، يمكن الله يعفو عنك على كل حال، يمكن الأنبياء الشافعون يشفعون لك، فأنا أحتمل العقاب، ما عندي قطع. فحتى في وجوب الطاعة إنما هنا كان باب احتمال العقاب، يجب الامتثال من باب احتمال العقاب. على العموم عندنا قاعدتان عقليتان مستقلتان ولكن لا تتعارضا. ليش؟ لأن مورد قاعدة قبح العقاب إلى بيان وين، ومورد قاعدة وجوب دفع الضرر محتمل وين. مورد وجوب قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المضمون أو المقطوع، موردها أولا شيخنا، مورد أولا إذا علمت بالتكليف أو ما يقوم مقام العلم، يعني علم نعم، يعني أمارة شرعية، أمارة شرعية يعبر عنه نعم تعبدا، يعني علم تعبدي، يعني علم تعبدي، يعني الخبر الواحد وكذا، وبعض الأدلة الشرعية إذا قلنا بالإجماع والشرع إلى آخره، علم تعبدي، بالنتيجة أعلم بالحكم بهذا المعنى، ليس على وجداني، ولكن ثبت. هنا أيضا يجب دفع الضرر محتملا. ثالثا إذا عندي ظن بالتكليف وما عندي دليل شرعي على عدم التكليف ولا على الحكم، مثلا عندي ظن، مثلا فور البحر عندي ظن، افرض عندك مثلا قام شيء ظن وما قام به على العدم، مرة يقوم به على العدم مع المال احتمال الإقامة، ومرة لا، ممكن يكون عندي ظن بالتكليف لكن ما ثبت التكليف ولم يثبت العدم، فعندي ظن ماذا؟ بالتكليف، فأظن ماذا؟ بالعقاب على التلك. هنا إذا فحصت قبل أن أفحص أيضا يجب دفع الضرر المضمون قبل أن أفحص. الآن عندي شك بالتكليف، ما عندي دليل على وجوب أو عدمه، قبل الفحص يجب دفع الضرر المشكوك. عند احتمال التكليف 20% أنني مكلف، فأحتمل عقاب 20% احتمال، وما عندي دليل على العدم وما فحصت، لم أفحص، هنا أيضا يجب دفع الضرر محتمل. إذا وهكذا في موضع علم إجمالي، مثلا عند علم إجمالي يجب دفع الضرر هنا في هذه الصورة، هنا تأتي وجوب دفع الضرر المقطوع أو المشكوك أو المضمون المحتمل، هذه موردها. أما مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وين موردها؟ موردها أولا إذا قطعنا بعدم التكليف، قطع وجدان، إذا قامت أمارة شرعية على عدم تكليف تقول أحكم دجا ما أحكم العقاب بعد، عندي أمارة شرعية خلاص، ولو استصحاب مثلا صبري النتيجة. ثالثا إذا عندي ظن بالتكليف وفحصت ما وجدت دليل عليه، نفس الشيء نعم، أمارة شرعية، نعم يجمع من كل خبر واحد. فلو عندي ضام وفحصت على التكذيب ما وجدت أين المورجها؟ ماذا قبح العقاب؟ بلا بيان. قبل الفحص وجود الضرر المحتمل، بعد الفحص قاعد قبح العقاب بلا بيان. وهكذا التكذيب المشكوك، يعني العقاب المشكوك، قبل الفحص يجب دفع الضرر المشكوك، بعد الفحص عن التكليف تأتي قاعدة قبل البيان. وهكذا في وهكذا في احتمال التكليف واحتمال العقاب. قبل الفحص احتملت أنا مثلا يكون هناك تكليف، احتمال 20%، هل يجب الدعاء مثلا أو لا يجب عند رؤية الشهر الهلال؟ احتملت 20% مثلا، وما فحصت أنا شيخنا، لو فحصت على قدرتي ما فحصت. هنا تأتي قاعدة وجود دفع الضرر محتمل. أما إذا فحصت وما وجدت ماذا تأتي؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهكذا في الشبهات الموضوعية شيخنا، في الشبهات الموضوعية كلها طبعا غير الإجمالية اللي معنا قاعدة، شبهات موضوعية سواء كان ظن أو شك أو احتمال، كلها حتى قبل الفحص، حتى قبل الفحص تأتي ماذا؟ قاعدة قبح الإقام بلا بيان، يعني يجوز لك أن تعترف. واضح مولانا؟ فإذا لا تجتمعان هاتان القاعدتان في مول حتى يقع بينهما التعارض والتحير وماذا يقال. هذه لها واد، هذه في واد وتلك في واد أخرى. هذا ينبغي أن يعلمون له، وهذا ينفع أيضا في مبحث الأصول العملية، هذا التفريق بين القاعدتين. نعم هذا، لكن شبه الموضوعي لا، حتى قبل الفحص شبه الموضوعي لا يجب فيها الفحص. لا 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 أذكر شيء هذا في الأمر الثالث، أذكره إن شاء الله والثالث أنا أذكر شيء هذا. ثم قبل أن نذكر الأمر الثاني مولانا، قبل أن نذكر الأمر الثاني بقي شيء حاصله، وهو المولى له وظيفة والعبد له وظيفة. يعني المولى مثلا تقول سألت ما سألت، فحصت ما فحصت، عثرت ما عثرت، كذا. المولى متى يعاقبك في مورد قاعد وجوب دفع الضرر المحتمل إذا ما فحصت؟ طيب أنت تقول أنا ما هي وظيفتي، والشارع ما هي وظيفته؟ الشارع وظيفته أن يبين ماذا؟ الأحكام بالشكل المتعارف، يبين الأمور بالشكل المتعارف بالشارع، بحيث لو كانت الأحكام موجودة لو كان لبينها مثلا أخر مثلا في الروايات، وين تأتي؟ يعني الأئمة عليهم السلام يذكرها وين؟ في الروايات، يذكرها في الرواة عنهم. فحينئذ في هذه الصورة فوظيفة الشارع أن يبين الحكم، وبينه عن طريق فلان عن طريق فلان، بين الشارع. الشارع وظيفته انتهت. الآن أنت وظيفة العبد، وظيفة العبد هو يأتي إلى باب الشارع ويسأل عن حكم الشارع، يعني لا ينتظر أن أفرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يأتيه الوحي بالحكم الشرعي يأتي جبريل عليه السلام، ليس المطلوب منه يذهب مثلا في المدينة إلى 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 أبواب الناس من الصباح، يذهب يقول يا الله يا الله هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، ليش وظيفته هكذا؟ إنما وظيفته يبين الحكم في المسجد مثلا، تجتمع الناس في الصلاة فيبين الحكم، أو مثلا إذا كان مثلا أجر جنازي يرى الناس مجتمعين مثلا يبين لهم الحكم. فوظيفته البيان بالشكل المتعارف، وإن كان الرسول يجهد نفسه، يعني عندنا بعض الروايات كان يجهد نفسه يعني أكثر من اللازم، أكثر من اللازم كان يفعل. على كل حال أنت وظيفتك تذهب إلى المسجد، إلى بيت العالم، إلى كذا، وتسأل عن الحكم إلى آخره. فأنت فحص بهذا المعنى، يعني ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى بيت العالم، ذهبت إلى صديق العالم، إلى جار العالم، حدث من العالم اليوم مسألة، حدث كذا، سأل فحصت. هذا معنى الفحص. فإذا المولى له وظيفة والعبد له وظيفة. فإذا أخلى العبد بوظيفته فتأتي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أنبه عليه. الأمر الثاني، الأمر الثاني شيخنا الجليل، نحن معروف عندنا الأحكام الشرعية، ملاكات الأحكام الشرعية تختلف من حيث الأهمية وعدم الأهمية. يعني الأحكام الشرعية نحن عندنا تابعة للمصالح والمفاسد، يعني مثلا وجوب الصلاة، الوجوب يعني هناك مصلحة في الفعل وهي الصلاة، وجوب الصوم، الصوم فيه مصلحة، مثلا حرمة الزنا، الزنا فيه مثلا مفسدة، حرمة الكذب، الكذب فيه مفسدة، وهكذا. ثبت عندنا أن ملاكات الأحكام تختلف أهمية من حكم إلى حكم. نعم، يعني مثلا يجب رد السلام، شخص قال السلام عليكم، يجب رد السلام، ووجوب الرد فيه مصلحة مثلا، ولكن ليس أهمية مثل وجوب الصلاة. بلا وجوب الصلاة أهم كثير. هنا تسأل من أين تعرف أن ملاك هذا الحكم أهم من ملاك هذا الحكم؟ من أين؟ طبعا لابد الشارع يبين. إن بين الشارع في موارد الشك، إذا ذكر لك دليل آخر على الفعل، يعني احتاط، يعني جعل لك احتياط، مثل ماذا؟ مثل في الدماء. في الدماء والنفوس، في الدماء والأعراض والأموال، هذه الأمور الثلاثة. فهمنا من دليل خارجي أن الشارع أهمية هذه الملكات جدا مهمة عنده، بدليل أنه احتاط فيها. احتاط، يعني عندنا بعض الروايات يقول أنا خطبت امرأة كانت متزوجة من كذا وكذا، والآن أنا ما أدري كان طلاقها كذا ولا آخره. فبعض الروايات تقول إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط منه، منه الولد، ونحن نحتاط ولا تزوجها. مثلا في الدماء عندنا كثير عدم الإقدام على الدماء، على قتل النفوس، على كذا وكذا، وهكذا الأموال، الأموال خطيرة. فهم لما الشارع أوجد الاحتياط في موارد الشك، مع أنه المفروض أنه البراءة تجري، جعل الاحتياط فيها، فهمنا أن ماذا؟ أن ملاكاتها جدا مهمة. طبعا بالمناسبة أنا ما وجدت دليل قوي على وجوب الاحتياط في هذه الأمور الثلاثة، إنما يستحب الاحتياط فيها. يعني صحيح هذا معروف عند الأحكام.
ما في من التسامح؟
لا لا، ما عندك. يعني التسامح أصل احتياط. أصل احتياط أعم، سواء كان احتياط وجوب أو استحبابي. نعم، أصل الاحتياط ليس فقط في الأمور الثلاثة، حتى في غيرها هذا في احتياط، لكن هذا بالخصوص. يوجد تسامح، لكن هل على وجوب؟ كلامنا. فإذا حتى هذه الأمور الثلاثة نحن منصافا، صحيح نحتار فيها باعتبار يعني أصلا عمليا لعلنا نحتار أكثر من الوجوب. إنما نظريا نقول نحو استحبابا، لكن في موارد العمل فلنحتار أكثر من اللازم. فالشاهد الحال يعني أقول أن مقل الصناعة العلمية لم أجد دليلا قويا على وجوب الاحتياط فيها، ولا سيما الأموال. فإذا كان براءة براءة، ليش أنا يعني أبر مثلا المال، أشك هذا المال لزيد أو ليس لزيد، وأنا استصحبت أن فلان كان اشتراه، وأستصحب مثلا أنه كان على ملك فلان، إذا شكيت في أصل الانتقال، أصل النقل والانتقال، وإذا كان لزيد ثم شكيت للغير أستصحب أنه لزيد، وزيد قال أنا بعت شيخنا، ليش أنا أحتاط بعد لا عمر؟ مثلا بمثال أقول. فشاهد الحال، لكن بشكل عام المشهور ذكر أن هذه الموارد الثلاثية الشارع طاب فيها كثيرا، فلا ينبغي الإقدام. حتى بعض علمائنا كان يقول أصلا ليس من سر العلماء تهجم في الأموال والأنفس والأعراض، لأننا نلاحظ لما نطلق أحيانا الصيغة الواحد 4-5 مرات، بعض واحد تكفي الصيغة واحدة تكفي الطلاق كذا كذا عدة مرات نكررها من باب الاحتياط، وهكذا في التزويج، وهكذا إذا مثلا في العدة، وهكذا في الحيض نحتاط جدا، وهكذا في النفوس قتل النفوس. أما الإقدام على قتل النفوس ولا سيما كان هذا من عليه، ويظل الأئمة عليهم السلام كان يعملها، فكيف أنا أقول بابا أنا أن أقدم على هذا الأمر؟ هذا فيه ما فيه. فشاهد الحال هذه الموارد الشارع طاب فيها، فنحن نعلم أن بعض الأحكام تمتاز على البعض الآخر من حيث الأهمية، وهذه عادة في موارد التزاحم، وأنه يعني إذا تزاحم واجبان أو مستحبان أو حرمتان عادة سنلاحظ الأهم في هذه الموارد. على كل حال فأحببت أن أبين أيضا في هذا المورد هكذا. الأمر الثالث الحمد لله رب العالمين.